بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه. الآن باستطاعة المسلمين أن يستمروا في الفتوحات، وعندهم أمل بمزيد من المعارك الكبيرة ومزيد من هذه الفتوحات العظيمة. بعد معركة إجنادين بثلاثة أيام، كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى الخليفة أبي بكر الصديق في المدينة يخبره عن المعركة، ويخبره بأن إصابات الروم بالآلاف. بعض العلماء الواقدي مثلا يقدر خسارة الروم في إجنادين ب50,000 قتيل. طبعا يمكن هذا رقم مبالغ فيه، لكن بالتأكيد هي بالآلاف. أما خسائر المسلمين فكانت تقديراتها حوالي 450 قتيلا فقط. وطبعا قتل في هذه المعركة القائد العام لجيش الروم في إجنادين، وردان ونائبه، وعدد كبير من القادة الكبار. أخبر خالد أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيسير نحو دمشق قريبا. طبعا وصلت الأخبار بالانتصارات، واستقبلت بصيحات الله أكبر في المدينة، وتطوع كثير من الناس الآن الذين كانوا قد يعني تأخروا عن الجهاد، تطوعوا في هذه الحرب العظيمة المقدسة التي تجري لتطهير بلاد الشام من الشرك والكفر. وانضم من بين هؤلاء الذين انضموا بعد إجنادين أبو سفيان وزوجته هند بنت عتبة. هؤلاء الذين كانوا فيما قبل أعداء للإسلام الآن صاروا متطوعين للجهاد في سبيل الله. انظروا كيف غير الله عز وجل القلوب وفتح البلاد. وانضم أبو سفيان تحت لواء ابنه يزيد ابن أبي سفيان. ورد أبو بكر على رسالة خالد رضي الله عنه أجمعين، طلب منه أن يتوجه نحو دمشق ويفرض عليها الحصار حتى يفتحها، وطلب منه بعد أن ينتهي من دمشق أن يهاجم حمص ويهاجم أنطاكيا التي فيها هرقل نفسه، مركز هرقل العسكري. إذن كان على خالد أن يتقدم لكن يكتفي فقط بحدود الشام، يعني لا يتوغل إلى داخل المناطق الأوروبية للإمبراطورية أو تركيا للإمبراطورية الرومانية. هرقل كان يتحرك في تلك الفترة، وكان لما انتهت معركة إجنادين وصلته أنباء الهزيمة وهو في حمص. كارثة كانت على الروم، وشعر هرقل بهذه الكارثة، فانتقل مرة أخرى إلى أنطاكيا لأنها أبعد عن المسلمين، خطر صار عليه هو الآن شخصيا، وتوقع طبعا أن يتقدم المسلمون نحو دمشق. فأمر بقايا جيش الروم في القدس، أمرهم أن يحاولوا اعتراض طريق المسلمين في منطقة الياقوصة أو الواقوصة لتأخير تقدمهم، وفي نفس الوقت أمر قوات أخرى بالتحرك نحو دمشق لتعزيز المدينة والاستعداد للحصار. إذن الآن الكل يعرف أن الخطوة القادمة هي دمشق، فهرقل خطته أن يؤخر المسلمين ويحصن دمشق. بعد انتهاء المعركة بأسبوع واحد فقط كان خالد الوليد قد يعني أعاد ترتيب قواته وأعاد المدد، وسار بنفسه بجيش المسلمين نحو دمشق. سلك خالد رضي الله عنه والجيش الذي معه الطريق الواقع إلى الجنوب من القدس لتحاشي المرور على القدس لأن فيها حامية رومانية، هو يريد الآن دمشق، وأيضا في فحل في حامية رومانية أخرى. فترك خالد سرية من الخيالة بإمرة أبي الأعور السلمي لإبقاء الحامية الرومانية في الحصن حتى لا تهاجمه، وسار ببقية الجيش إلى أن وصل إلى ضفة نهر اليرموك عند منطقة الياقوصة. هناك كانت القوات التي أرسلها هرقل لتقطع الطريق على خالد قد وصلت فعلا، ليست قوات كافية لمعركة كاملة مثل إجنادين، لكن كانت قوات كافية لتعطيل خالد عن الهجوم على دمشق حتى تستعد دمشق للحصار والهجوم الذي سيأتيه. طبعا الروم كانت معنوياتهم في انهيار شديد بعد الأخبار التي جاءتهم عن إجنادين، وما زالوا تحت تأثير هذه الصدمة العظيمة الهزيمة الكبرى التي حصلت لهم في إجنادين. العملية إذن عملية الياقوصة هذه كانت من أجل فقط تحصين دمشق وإعطاء أهل دمشق فرصة أكثر للاستعداد. وفعلا حدثت معركة الياقوصة في منتصف جماد الآخر عام 13 هجرية في منتصف شهر آب 634 ميلادي. وتقهقر الروم بسرعة، ما استطاعوا أن يقفوا أمام خالد، ما استطاعوا فعلا أن يعطلوا مسير خالد، واستمر زحف خالد والجيش الإسلامي نحو المدينة العظيمة فيحاء الشام دمشق. دمشق حاضرة الشام منذ ذلك الزمان وقبل ذلك الزمان، مدينة عظيمة مشهورة على مستوى العالم حتى في ذلك الوقت، فيها الثروة والثقافة والمعابد والجيوش، مدينة تاريخية. يحيط بالجزء الرئيسي من المدينة سور ضخم يصل ارتفاعه إلى 11 متر، هكذا ضخامة السور. ويوجد خارج الأسوار بعض الأحياء، يعني توسعت المدينة فاضطر الناس أن يسكنوا خارج سورها، فكانت بعض أحياء دمشق غير محمية خارج السور. طول الحصن اللي كان في وسط المدينة يحمي وسط المدينة كان طوله ميل وعرضه نصف ميل، ولها ست أبواب رئيسية يدخل الناس منها، وفيها نهر يمشي داخلها، نهر صغير جدا ليس له أهمية كبيرة لكنه على الأقل يزودهم بالماء. كان القائد العام لجيش الروم في دمشق والمناطق المحيطة بها يسمى توماس، وهو زوج ابنة الامبراطور هرقل، وكان مسيحيا متمسكا بمسيحيته، بالإضافة إلى أنه كان مشهورا بالشجاعة والمهارة في قيادة القوات، وكان أيضا مشهور بالدهاء والذكاء والثقافة الواسعة بالأديان. ونائبه قائد عسكري يسمى هربس، هذا القائد العسكري على كل المنطقة. أما حامية دمشق، الجيش الذي يحمي دمشق، فكان قائد الحامية اسمه أدادير، قائد متمرس في القتال، معظم حياته قضاها في منطقة الشرق عند الشام، واكتسب شهرة في المعارك التي خاضها ضد الفرس وضد الأتراك، وكان يعتبر من أبطالهم الكبار، وكان يفتخر دوما أنه لم يخسر أي مبارزة في حياته. طبعا لأنه عاش كل هذه الفترة في بلاد الشام فكان يحسن اللغة العربية بطلاقة. إذا نحن نتكلم عن ناس يعرفون هذه المناطق وساكنينها لسنين طويلة ومتمرسين في القتال. دمشق ما كانت مهيئة للحصار، صحيح لها أسوار لها أبراج جيدة، لكن الحصار يحتاج تخزين طعام، تخزين علف للحيوانات التي فيها، الحليب واللحم، وهذه الترتيبات تستغرق أسابيع بل أشهر بالنسبة للسكان الكثيرين اللي كانوا في دمشق. طبعا الروم يمكن يعني واحد ما يستطيع يلومهم على هذا، لأنه منذ أن هدموا الفرس على يد هرقل عام 628 ميلادية ما في تهديد وقع على الشام، والمفاجأة أن جاءهم التهديد من هؤلاء الأعراب الذين ما كان لهم وزن قبل ذلك، لكن جاء الإسلام فوحدهم وصاروا يهددون واحدة من أعظم دول العالم. وما شعر الروم بخطر على العرب وجدية هذا الخطر إلا بعد إجنانين، يعني إلى إجنادين كانوا يعتبرونهم عصابات أغارت على الشام، لكن ما عرفوا أنه الآن الإمبراطورية كلها مهددة إلا بعد إجنادين، فما كانوا مستعدين لحصار. فلما صارت إجنادين أيقظتهم من سباتهم، فبدأ هرقل من مقر قيادته في أنطاكيا بوضع الأمور في نصابها وإعداد دمشق للحصار، وأمر بقايا جيش إجنادين أن يتجمعوا في الياقوصة كما ذكرت لكم لأجل تأخير المسلمين. وبالإضافة لهذا أرسل قوة قوامها 5000 جندي من أنطاكيا لتعزيز الحامية التي في دمشق. هذه القوة كانت تحت قيادة كولوس الذي تحرك من أنطاكيا إلى دمشق ليعزز جيش دمشق، وأعطى وعدا لهرقل إمبراطور الروم، أعطاه وعدا أنه لن يرجع إلا ورأس خالد على رمحه، هكذا كان يظن. وصل كولوس إلى دمشق بينما معركة الياقوصة التي كانت محاولة تأخير خالد، وفعلا أخرت خالد قليلا فوصل كولوس، وارتفع الآن عدد الحامية التي في دمشق إلى 17,000 مقاتل. فالآن كولوس صار تحت إمرة أدادير، وكان بين كولوس وأدادير عداء، ما يحبهم بعض سبحان الله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وكل واحد كان يتمنى أن يعني يخلص من الآخر ويتمنى الفشل للآخر، وكلاهما تحت إمرة القائد العام في المنطقة توماس. فتوماس بدأ يدير المسألة بنفسه لإعداد دمشق للحصار، وبدأ يجمع من القرى التي حول الماشية والطعام لأجل دعم دمشق، وبدأ يجمع أيضا الشباب المقاتلين لتعزيز صمود الحامية. طبعا المسألة كانت كلها تتم بسرعة ودمشق ضخمة، فما تم تجميع مؤونة كافية لحصار طويل. طبعا في نفس الوقت بينما هذه الاستعدادات تجري في دمشق، كان توماس يرسل الجواسيس لمراقبة تحرك المسلمين والإبلاغ عن أين وصلوا. بدأت الآن الاستعدادات والاحتياطات في دمشق كما ذكرت، وكان الأمل عندهم أكثر من قضية دفع المسلمين عن حصار دمشق، بل كانوا يتأملون الاستعداد للهجوم على المسلمين والانتصار عليهم. في هذا الوقت كان خالد أيضا يرتب أموره، وشكل خالد هيئة عسكرية اللي يسمونها الآن الأركان العامة للجيش، فجمع من جميع المناطق التي فيها محاربين، ناس من الجزيرة، ناس من العراق، ناس من سوريا، ناس من فلسطين، جمع يعني القادة، وجعل منهم مجموعة استشارية صغيرة من أذكى المقاتلين اللامعين في القتال، وجعلهم ضباط الأركان كما يقولون. وكان العمل الرئيسي لهؤلاء التشاور في القرارات الرئيسية وتنظيم المعلومات والاستخبارات. وطبعا خالد رضي الله عنه كان يصفونه أنه كان دائما متيقظ، دائما جاهز لاستغلال أي فرصة، وكان يعتمد على الاستخبارات بشكل كبير. يقولون عنه كان لا ينام ولا ينيم، يعني دائما مع ناس صاحين، ولا يخفى عليه شيء، يعني كل التحركات اللي تجري في المناطق اللي حوله كلها يعرفها بسبب اعتماده على قضية الاستخبارات العسكرية بشكل كبير. فكانت هذه المجموعة يعني دائما عندها المعلومات، وكان دائما على وعي ماذا يجري حوله من الأمر. أيضا خالد أعاد ترتيب الجيش، فأصبح الجيش الذي كان معه من العراق كان معه 9000، الآن بقى منهم بعد المعارك هذه والخسائر التي فيها بقى معه 8000، وطبعا بالإضافة إلى الجيوش التي كانت في الشام أصلا، فأعاد ترتيب الجيش وأخذ منهم 4000 فارس عملهم حراسة متحركة. هؤلاء ما هم ضمن الجيش، هذه قوة تتحرك حسب الحاجة، يحركها أين يشاء، ليست من القلب، ليست من الجناحين، وإنما قوة يعني تتوزع حسب توجيهات خالد. وكانت هذه القوة تحت قيادة خالد شخصيا، واعتبرت احتياط متحرك لاستخدام في المعارك حسب الحاجة، يسمونها الصفوة، مجموعة الصفوة. بعد ما انتصر خالد في اليقوصة وقضى على هذا الجيش الصغير الذي حاول أن يؤخره، تحرك خالد وتبعته الألوية الأخرى، طبعا الآن معهم النساء والأطفال، فطبعا الحركة شوية بطيئة، متوجها نحو دمشق. وصلت طلائع الجيش الإسلامي إلى مرج الصفرة، هذه تبعد حوالي 12 ميل من دمشق. في هذه الأثناء كان توماس قرر قرار رئيسي أنه ما ينتظر أن يأتي المسلمون يحاصروا دمشق، فأخرج من دمشق 12000 مقاتل لسد الطريق أمام خالد، لا يريد المعركة تجري حول دمشق. أرسل على قيادة هذه القوة كولس وأدادير لخوض معركة كما ذكرنا خارج المدينة وطرد المسلمين بعيدا عن دمشق، وإذا لم تنجح مطلوب من هذه القوة مزيد من تأخير المسلمين حتى تستعد دمشق بمزيد من التموينات. خالد وصل فوجد هذه القوة أمامه فأمر ببناء المعسكر وخيم على مسافة ميل من مواقع الجيش الرومي الذي كان خارج دمشق. مرج الصفر هذا يمتد جنوبا من قرية أو مدينة تسمى الكسوة، هي قرية صغيرة على بعد حوالي 12 ميل في ذلك الوقت من دمشق في الطريق الذي يؤدي إلى درعا. عند الطرف الجنوبي من الكسوة يوجد وادي مملوء بالأشجار، يمتد مرج الصفر من هذا الوادي باتجاه الجنوب، ويوجد في الغرب من الكسوة من مطرف الكسوة هضبة قليلة الارتفاع، وأمام هذه الهضبة وجنوب الوادي يوجد موقع الروم. في صباح اليوم التالي 19 من شهر الثامنة 634 ميلادية، 19 من جماد الآخرة عام 13 هجرية، تحرك خالد ونشر المسلمون جيشهم ونشر الروم قواتهم لمعركة مرج الصفر. باقي جيش المسلمين كان ما زال في طريقه نحو ميدان المعركة ويحتاج على الأقل ساعتين للوصول إلى أرض المعركة. خالد الآن ينتظر باقي المسلمين لكن مستعد للاشتباك مع الروم. أراد خالد أن يعطل المعركة الرئيسية إلى أن يكتمل الجيش الإسلامي، فأظهر المناورات لإشغال الروم وطلب المبارزة، فأخرج مجموعة من الأبطال يطلبون المبارزة قبل بدء المعركة. أخرج ضرار ابن الأزور وشرحبيل وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وخرج هؤلاء الفرسان من الصف الأمامي للمسلمين ووقفوا في منطقة الفراغ الكائن بين الجيشين، وبدأ كل منهم يعني يتحدى الروم للمبارزة. خرج لكل واحد من هؤلاء الثلاثة قائد من الروم، وبدأت المبارزة بين اثنين واحد من كل جانب. من الناحية العملية كل رومي خرج للمبارزة قتل، بعد أن يقتل المسلم خصمه يعود إلى صفوف المسلمين أو يتقدم نحو الروم إذا كان مازال لم يفعل يطلب مبارزة ثانية. فهكذا كان جيش المسلمين يعني يدوخ الروم. في هذه المبارزات خرج ضرار بن الأزور، عجيب ضرار رضي الله عنه رحمه الله، ضرار خرج بدون درع وبدون حديد يحميه، عاري الصدر كما ذكرت لكم سابقا، كان الروم يسمونه البطل عاري الصدر، خرج يتحدى، طبعا أي واحد من الروم كان يتمنى يخرج له لأنه واحد غير محمي. كل واحد خرج لضرار قتله ضرار، فتعجب الناس من جرأته وشجاعته وبطولته الفروسية. استمرت هذه المبارزات حوالي ساعة، عندها الروم يعني شعروا أنه ما في فائدة، يعني كل أبطالهم يخرجون بدأوا يقتلون، فبدأت الاستعدادات، رفضوا المبارزة، بدأت الاستعدادات الآن للهجوم الكامل. خالد يريد أن يعطل الروم أكثر، فانطلق خالد بنفسه يتحدى الروم للمبارزة. طبعا الروم فرصة بالنسبة لهم، لو قتلوا خالد يعني كسروا جيش الإسلامي وارتفعت المعنويات الرومانية، فقرروا تأخير المعركة لأجل هذه المبارزة مع خالد. بدأوا يتشاورون من يخرج لخالد. كولوس الذي رأى بطولات المسلمين فزع، كل واحد يخرج يقتل، فأظهر أنه لا يريد، يريد المعركة الكاملة. لكن أدادير الذي كان يتمنى التخلص من كولوس، كان بينهم عداء، أدادير خرج بنفسه يريد أن يثبت أنه أفضل من كولوس. فلما اقترب من خالد أشار إلى خالد أنه يرغب في الكلام، أدادير يعرف اللغة العربية بشكل جيد كما ذكرت لكم. خالد لم يلتفت لإشارته وهجم عليه بالرمح. هنا كولوس شعر أن البطولة ستخرج منه، فتقدم هو، أدادير خاف فرجع، فتقدم كولوس بنفسه وتلقى خالد وأظهر كولوس بطولة غير عادية، فهجم خالد مرة أخرى على كولوس فتلقى الضربة مرة أخرى، فعندها خالد قرر أن لا يستعمل الرمح وإنما يتلقى يعني يقرب من عدوه بمواجهة الرمح يضرب به من بعيد، أما المواجهة البطولة الفروسية نفسها فيصير بالسيف أو بالأيدي. فخالد اقترب وألقى الرمح على الأرض وقفز على كولوس، فبدأ الصراع بين خالد وكولوس مباشرة. سقط كولوس على الأرض، وأشار خالد لما شاف ساقط إلى رجلين من المسلمين ليأتيا به كأسير، وفعلا كولوس تحت هذا الهجوم الثلاثي من المسلمين استسلم بشكل عجيب، فوجئ الناس قائدهم يستسلم. قبل قليل كان بطل سبحان الله، لكن لما رأى خالد يهجم بنفسه ويقبل بنفسه ما توقع هذا فهارت معنوياته. طبعا مع سقوط كولوس واحد من أكبر قادة الروم يعني انهارت معنوياته. أما أدادير فكان بينه وبين نفسه يعني فرحان أنه تخلص من كولوس، وكان يتمنى أن يقوم المسلمون بقتله. هنا تقدم أدادير بنفسه، طبعا كان يعتبر نفسه أكفأ من كولوس، وطبعا كان أيضا يعني الذي حدث من مفاجأة له بأن خالد يعني هو في البداية كان يريد الكلام مع خالد، ففوجئ أن خالد ما أعطاه فرصة للكلام وهجم عليه. فالآن بعد أسر كولوس وقف أدادير وبدأ ينادي باللغة العربية: يا أخ العرب اقترب مني أريد أن أسألك. فهنا خالد قال: يا عدو الله اقترب مني أنت. خشى خالد أن يقترب تكون خدعة ولا مؤامرة، فقال: بل اقترب أنت. فقال خالد: اقترب وإلا أتيت إليك وحززت رأسك. طبعا أدادير تعجب من جرأة خالد ومن قوة خالد، أنه مستعد يأتي إلى قرب الجيش الرومي ويقتله. فنظر أدادير بدهشة وتقدم، مسافة اللي بينه وبين خالد تسمح بالمبارزة وتسمح بالكلام، فأخذ يتكلم وخالد يسمع. فقال: يا أخ العرب لماذا خرجت للمبارزة بنفسك وأنت قائد الجيش؟ ألا تخشى إن قتلتك أن يبقى أصحابك بدون قائد؟ فقال خالد: يا عدو الله ألم ترى ما صنعت بك وبصاحبك وبأبطالك قبل قليل؟ فلو أعطيت أمري لجيشي لسحقوكم، إن معي رجالا يريدون الموت كما تريدون أنتم الحياة. من أنت؟ فقال أدادير باستغراب: ألا تعرفني؟ أنا عزرائيل ملك الموت. فضحك خالد: شوف يعني الرجل في ضرورة. قال: لعل الذي سميت باسمه، وعندما أدادير يعني ملك الموت، لعل الذي سميت باسمه يبحث عنك ليأخذك إلى جهنم. فتجاهل أدادير هذا. قال: ما فعلت بكولوس؟ قال: مقيد عندي. قال: ما الذي يمنعك من قتله؟ إنه من أدهى رجال الروم. والآن أدادير يحث خالد على قتل كولوس. فقال خالد: لا شيء، سأقتله عندما أخذك وأقتلك معه. شوف جرأة خالد أيضا، يعني هذا يريد أن يؤثر على معنوية خالد وخالد يعطيه الأضعاف. فهنا أدادير عرض عرض عجيب، قال: اسمع، أعطيك قطعة من الذهب وعشرة أثواب من الحرير وخمسة من الخيول إذا قتلته وأعطيتني رأسه. تعجب خالد، هؤلاء قادة جيش الروم قبل الخلاف بينهما. فقال خالد: هذا ثمن كولوس، وماذا ستعطيني لتنقذ نفسك؟ قال: ماذا تريد؟ قال: الجزية، تفتحون دمشق وتدفعون الجزية ونسيطر عليها. فغضب أدادير، قال: نحن ندفع لكم أنتم الجزية، نحن نرتفع بالمجد، أنت تسقط بالعار، دافع عن نفسك لأني سأقتلك الآن. ولم ينهي كلامه إلا وقد هجم على خالد. فهجم عليه خالد وبدأ الضرب بينهما بالسيف، وبدأت المهارة، أعظم بطلين من أبطال الجيشين يتقاتلان بين الصفوف، قائد المسلمين خالد وقائد الروم أدادير. وتمكن أدادير من صد جميع ضربات خالد، حتى إعجاب عجيب ظهر من المسلمين بأدادير، ما في أحد وقف لخالد قبل اليوم. وأيضا يعني زادت معنويات الروم أنه استطاع أن يقف بهذه الصورة. خالد أيضا كان مدهوش ولم يرى رجلا يقاتل بهذه الطريقة من قبل. ابتعد خالد قليلا عنه ينظر كيف سيصل إليه. هنا ابتسم الرومي أن خالد انسحب أمامه، فقال: والمسيح، أستطيع أن أقتلك متى شئت، لكني لا أريد يا خالد أن أقتلك، بل أريد أن أخذك أسيرا حيا حتى أشترط ما أريد لإطلاق سراحك. خالد متعجب، برودة أعصاب هذا القائد وقدرته على الفروسية ونجاحه في الدفاع عن نفسه، ما في واحد وقف أمام خالد قبل اليوم. فهنا خالد قرر قرار عجيب، قال: والله لا أخذنه حيا، ما أريد أن أقتله كما هو يفكر. فتقدم خالد مرة أخرى يهاجم، وانطلق أدادير بسرعة يتراجع يجر نحو صفوف الروم. خالد ظن أن الرومي هرب من القتال، فبدأ خالد بمطاردته. طبعا الجيشان يتفرجان، جيش الروم مستغرب صاحبهم هرب، وجيش المسلمين فرحان أن خالد بدأ يطارد. لكن طبعا المسألة كانت في منتهى الخطورة، لأن خالد بدأ يقترب اقتراب شديد من جيش الروم، وفي هذا خطورة شديدة عليه. انتبه خالد فبدأ يدور، رجع أدادير بدأ يدور، وبدأ دوران بين الرجلين في وسط الميدان بين الجيشين. حصان خالد كان أسوأ من حصان الرومي، فبدأ العرق والتعب يظهر على حصان خالد، بينما حصان الرومي ليس عليه أي آثار تعب. طبعا كل هذا كانت خطة مدبرة من أدادير، لأنه لما رأى حصان خالد عرف أن حصانه أفضل، فكان يريد أن يتعبه، فأوقف حصانه، يريد أن يترك لخالد فرصة أن يهجم حتى يتعب حصان خالد أكثر. طبعا خالد كان في منتهى الغضب، كيف هذا قادر يقف أمام كل هذه المدة ولم يقف أمامه أحد من قبل، وكيف خصمه تفوق عليه وحصان خصمه تفوق عليه. الآن أدادير يستهزئ بخالد، يريد أن يحث على مزيد من الجري، فقال: أيها العربي، لا تظن أني فرضت خوفا منك، أنا قابض الأرواح، أنا ملك الموت. حاشا، طبعا خالد وصل إلى مرحلة أن حصانه ما عاد يستطيع الجري وما عاد يستطيع القتال، فنزل من حصانه وسار نحو أدادير والسيف بيده. استغرب أدادير، يعني واحد يأتيه مشيا على الأقدام وهو راكب على فرس، من يفعل هذا ومن يجرؤ على هذا؟ يستطيع بسهولة أن يلتف حوله ويركض. لما أصبح خالد على مسافة قريبة من أدادير، استل أدادير السيف وانطلق نحو خالد يريد أن يضرب عنق خالد، ونزلت الضربة على رأس خالد. وإذ بالمفاجأة بحركة بهلوانية عجيبة تظهر فروسية خالد، أنزل خالد رأسه وتفادى السيف الذي مر فوق رأسه، يقولون يعني بمسافة بوصات كما يقولون. وفي هذه اللحظة وإذ بخالد يضرب الأرجل الأمامية لحصان أدادير فكسرها، فسقط الحصان وراكب على الأرض. الآن خالد شجاع أدادير، فجأة كان يهجم، الآن هو الذي على الأرض، نهض حاول أن يهرب. وإذ بخالد يقفز فوقه ويمسك بكلتا يديه ويدفعه نحو الأرض، مصارع أطارت وشده إلى الأرض وضربه ضربة أطارت الحديد من يده، وصار أدادير بلا سلاح. وإذ بخالد الآن يقف وبيده السيف، الآن جيش الروم متيقن أن أدادير سيقتل. وإذ بخالد في منتهى العجب يمسك أدادير من ياقته ويشده من رجله نحو جيش المسلمين، جر جر قائد الروم الآن يجر من رجله أثيرا نحو المسلمين بقوة العملاق العظيم خالد بن الوليد رضي الله عنه. أنا حبيت بس أوصف لكم هذا، حتى يعني كانت دائما أوصافنا هي للمعارك والكذا، تعرفون عظمة خالد وقدرته العسكرية الفردية. وانتهت هذه المبارزة العظيمة، انتهت بأسر قائد الروم، وانتهت مع وصول بقية جيش المسلمين لواء أبي عبيدة لواء عمرو بن العاص، وصلت الآن إلى أرض المعركة. فخالد فورا أمر بنشر هذين اللواءين وجعلهما جناحين للجيش، وفورا أمر بشن الهجوم العام. الآن الروم قائدهم الرئيسي أدادير مأسور، وقائدهم الرئيسي الثاني كولوس مأسور، وما طحوا من هذه الصدمة إلا وجيش المسلمين جاءه المدد والهجوم الكامل. ما استطاعوا رتب أمورهم، استمرت هذه المعركة ساعة واحدة فقط، ما استطاعوا الصمود وبدأ الانهزام نحو دمشق. فانسحبوا القادة اللي ظلوا في الجيش، صارت خطتهم فقط كيف ينسحبوا بانتظام حتى لا يخسروا، وفعلا خلفوا وراءهم أي جيش ينسحب سبحان الله يخسر خسائر كبيرة جدا. فانسحبوا بانتظام لكن خسروا أعداد كبيرة، ووصل جيش الروم إلى دمشق، ودخل دمشق وهو يدافع عن نفسه واحتمى بأسوارها، وأغلقوا الأبواب خلفهم، وبدأ الآن حصار دمشق. الآن قضى المسلمون الليل في السهل المحيط بدمشق، وفي اليوم التالي ساروا نحو المدينة. بدأ حصار دمشق في 20 من جمادى الآخرة عام 13 هجرية. خالد في هذه الفترة الخيالة الذين عنده كان تركهم ليشغلوا الخيالة الذين في فحل، الحامية الرومية اللي في منطقة فحل، لمنعها من التقدم لمساعدة دمشق. فأرسل خالد سرية أخرى على طريق حمص للتمركز في منطقة بيت لاهية لأجل استكشاف المنطقة والإبلاغ عن أي قوات نجدة قد تأتي لمساعدة دمشق. إذن خالد الآن يحاصر دمشق، وأيضا عند قوات منتشرة تمنع أي إمدادات ممكن أن تأتي إلى دمشق. وأمرهم قال لهم: إذا ما استطعتم إيقاف القوات التي ستأتي اطلبوا مساعدتي. ووضع خالد قوات في كل الطرق الرئيسية المؤدية إلى دمشق لعزل دمشق عن كل الشام، وبالذات عن شمال سوريا التي محتمل بشكل كبير أن تأتي منها قوات النجدة نحو دمشق، وحاصر المدينة ببقية الجيش. الآن دمشق تضم الحامية التي كانت فيها والتي بقيت من بعد هذه المعركة التي جرت، بقي فيها حوالي 15 إلى 16 ألف، طبعا بالإضافة إلى عدد كبير جدا من السكان المدنيين الأصليين الذين يعيشون في المنطقة، وأيضا من سكان المناطق المجاورة الذين كانوا بدون حماية لجأوا إلى دمشق. أما قوات المسلمين لم يذكرها المؤرخون، لكن أقل طبعا من إجنادين، لأن خالد نشر كما ذكر مجموعة من السرايا والقوات في كل مكان. بالإضافة طبعا الذين قتلوا في إجنادين والياقوصة ومرج الصفر، ويعني وصل عددهم في القتل أكثر من 1000. طبعا بالإضافة يضيف إلى عدة آلاف جرحوا. فإذا لا شك القوات الإسلامية الآن بدأت تقل، وبدأ الآن الحصار نحو دمشق. خالد رضي الله عنه وضع لواء العراق الذي جاء معه حرس على باب دمشق الرئيسي، الباب الشرقي، ووضع القوة الرئيسية لهذا اللواء تحت إمرة رافع الذي جاء معه من العراق. وخالد بقي مسافة أبعد قليلا من باب الشرق، ومعه الاحتياط القوات المتحركة الخيالة مؤلفة من 4000. ووجد دير اللي هو معبد النصارى فاضي، فجعل قيادته في هذا المعبد، وأصبح هذا المعبد ما كانوا يأخذوا معابد، لكن معبد خالي كانوا يأخذونه. فهذا الدير الخالي سمي فيما بعد دير خالد. وفي رواية أنه كان فيه بعض النصارى من الرهبان ساعدوا المسلمين بسبب الظلم الذي رأوه من الرهبان. وزع خالد قواته حول دمشق، شرحبيل، أبو عبيدة، عمرو بن العاص، يزيد، ورافع، وبدأت الآن الاستعدادات لفتح دمشق، هذه المدينة العظيمة الرئيسية في ذلك الوقت وفي هذا الزمان. واستطاع خالد أن يكسر كل القوات التي وقفت في طريقه نحو دمشق، وحاصر دمشق، ووزع القادة شرحبيل بن حسنة، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، عمرو بن العاص، يزيد بن أبي سفيان، وزعهم على الأبواب. هذه الجيوش التي كانت في الشام، والجيش الذي كان معه جاء من العراق، وضعه بقيادة رافع، وتركه أيضا على أحد أبواب دمشق. الآن الحصار على دمشق على كل أبوابها الرئيسية. وأصدر خالد مجموعة من التعليمات إلى قادة هذه الألوية. أولا، كل لواء يعسكر أمام الباب الرئيسي خارج مدى الأسهم، يعني لو انطلقت الأسهم من الأقواس في الحصن لا تصيبهم. مراقبة الأبواب باستمرار، إرسال النبالة للاشتراك مع النبالة، نبالة الروم الذين يرمون النبال، الذين يظهرون من فتحات الحصن. إذا خرجت أي قوة رومانية من الأبواب فورا تصد وتمنع، يريد أن يطبق على دمشق. وإذا تعرضت أي قوة من المسلمين في أي لواء لضغط شديد، جيش أكبر من حجمها، تطلب مساندة خالد. شوفوا الترتيبات العسكرية العجيبة. أخذ ضرار بن الأزور، هذا الفارس الذي كان يقاتل عالي الصدر، جعل ضرار قائدا على 2000 من الفرسان الخيالة المتحركين، دورهم يعملوا دوريات في الفراغات التي بين الأبواب، ومساعدة أي لواء يهاجم من قبل الروم. هذه كانت التعليمات الرئيسية، وبدأ حصار دمشق. وبدأ ضرار يقوم بهذه المهمة العجيبة، ما له مكان ثابت، يتحرك حول المدينة باستمرار. مدينة ضخمة، يعني ميل في نصف ميل بالنسبة للجيش، تعتبر مسألة ضخمة. وأغلقت جميع الطرق التي تؤدي إلى دمشق بسرايا وفرسان، تركهم خالد في كل طريق رئيسي، وسد كل طريق للهرب على أهل دمشق. طبعا الأفراد يعني كعدد قليل، يستطيع الواحد ينزل بحبل من أحد الأسوار ويتسلل، يعني مدينة كبيرة. وبالتالي كان توماس قائد دمشق على اتصال مع هرقل الإمبراطور الرومي الذي كان في أنطاكيا. في المعركة التي سبقت حصار دمشق ذكرت لكم كيف أن خالد استطاع أن يأسر كولوس وأدادير، قائدي الروم الذين خرجوا للقتال خارج دمشق. فلما حوصرت دمشق أمر خالد بإحضار هذين القائدين، وجيء بهما وهم في الحديث، وأمرهم بالتقدم جهة الباب الشرقي، فرآهم الروم. فهنا خالد عرض عليهما عرضا، قال أسلما تسلما، فرفض القائدان. هنا أمر خالد بن الوليد ضرار بن الأزور، هذا البطل السياف، هذا الآن كلام صار له 3 أسابيع حول حصار دمشق وما في يعني نتائج واضحة، فأمره أن يقتل هذين الرجلين. فقتل الرجلان أمام الروم على يد ضرار. وصلت الأخبار إلى هرقل، قادته يقتلون، هزم الروم في مرج الصفر. فاتخذ إجراءات لأجل مزيد من القوات، وطلب القوات من أنحاء الإمبراطورية الرومانية. قادة الرئيسيين الآن بدأوا يذهبون، والآن توماس زوج ابنته محاصر داخل دمشق، فصارت الخطورة الآن على الإمبراطور نفسه. فبدأت الاستعدادات في كل الإمبراطورية، الآن استنفار في كل الإمبراطورية، وبدأت دمشق تتعرض للسقوط، ليس بسبب قلة القوات التي فيها، وليس بسبب ضغط المسلمين حواليها لأن المدينة محمية، لكن بسبب أن التموين الذي في داخلها ما كان كافي. استطاع هرقل في خلال 10 أيام من بدء الحصار أن يجهز جيش من 12,000 مقاتل سحبوا من الحاميات المتعددة الموجودة في الشام وفي يعني المناطق المختلفة، وأرسل هذا الجيش من أنطاكيا ومعه قافلة كبيرة من المؤونة التي ممكن تمد دمشق. هدف هذا الجيش أن يكسر الحصار ويمد دمشق بالمؤونة ويكون مع الجيش يحميها من الحصار الذي عليها. وطلب هرقل من قائده، قائد هذا الجيش، أن يصل إلى دمشق بأي ثمن لإنقاذ الحامية المحاصرة في دمشق. صارت هذه القوات 12,000 مقاتل. خالد كان تعرف قوات يعني تعطل المؤونة، لكن جيش ما تستطيع تعطله. فسارت هذه القوات إلى دمشق عن طريق حمص، واصطدمت بعناصر المسلمين الذين كانوا في الطريق. في 9 من أيلول عام 634 ميلادية، 10 من رجب عام 13 هجرية، وصل إلى خالد الرسول الذي جاء من الحامية أن جيش كبير يتقدم بسرعة كبيرة من اتجاه حمص يأتي نحو دمشق، وسيصطدم خلال يوم أو أكثر بقليل مع القوة التي تسد الطريق، ولن تستطيع هذه القوة أن توقف هذا الجيش، جيش ضخم 12,000. خالد طبعا ما فوجئ، لأنه كان متوقع أن يقوم هرقل بأي شيء لإنقاذ دمشق، ولذلك وضع القوات عشان تحمي الطريق، لكن هذه القوة لن تستطيع أن تحمي. فورا خالد استخلص من القوات التي عنده حوالي 4,000 أو 5,000 مقاتل، ووضعهم تحت إمرة ضرار بن الأزور، وأمر أن يتقدم بأسرع ما يمكن نحو الطريق الذي يأتي دمشق من حمص، وأن يقود ليس فقط القوة اللي معه وإنما أيضا القوة الموجودة هناك، ويشتبك مع الجيش القادم للنجدة دمشق من حمص. وأمره ألا يتهور، فقط حاول أن تعطلهم، إذا كانت قوات العدو كبيرة جدا فاستعن بي. طبعا ضرار كان في منتهى الجرأة ومنتهى الشجاعة، يعني كانوا يعتبرون متهور، ما كان يخاف من أحد. سبحان الله، ضرار بن الأزور اسم يجب أن يلمع ويعرفه كل شباب الأمة، رجل لا يعرف الخوف ولا يقف أمام أحد. وصل ضرار بن الأزور بتحركة نحو الطريق الذي سيحمي دمشق إلى الهضبة المنخفضة، ونشر قواته هناك على شكل كمين، وترك، شوف سبحان الله عجيب هذا الرجل، ترك القوة الصغيرة التي كانت تحمي الطريق، تركها، ما ذهب إليها وانضم إليها، وإنما جعل كل قوته كمين. في صباح اليوم التالي، وإذ جيش الروم على مرمى النظر، لما اقترب جيش الروم جاء رتل من الروم يستكشفون المنطقة، وإذ يفاجؤون من مكمنهم فوجئوا بقوة من المسلمين معهم عارية صدر كما يسمونه الروم، ضرار بن الأزور بنفسه. فالروم طبعا كانوا مستعدين لأي مفاجأة، ففورا فتحوا جيشهم في تشكيل معركة. فوجئ ضرار أنه ما كان فقط استكشاف، وإنما جماعة مستعدين لمعركة، وإذ الآن بمعركة تحدث. حصار دمشق مستمر، والآن معركة رئيسية، 5,000 من المسلمين أمام 12,000 من الروم. المسلمون قدموا مهاجمين يتوقعون الهجوم على مجموعة صغيرة، الروم فورا كانوا مستعدين للدفاع، كانوا مدركين أن المسلمين ممكن يهاجموهم. فبدأت المعركة، بدأ ضرار يهجم بنفسه، وبدأ يهاجم بعنف، وبدأ يعني يتقدم بسرعة أمام جيشه، حتى صار بعيد عن جيشه من شدة حماسه، وأصبح محاط بالروم. الروم الآن عرفوا أن هذا البطل عاري الصدر، ففرحوا أنهم استطاعوا أن يحاصروه، وقرروا أن يأخذوه حيا إلى الإمبراطور يقدموه هدية له. فحاصروه وبدأوا يضربونه من بعيد، خايفين يقاتلون مباشرة، فبدأوا يضربونه من بعيد بالسهام، فأصابه سهم في ذراعه الأيمن، ومع ذلك استمر في القتال، وبدأ الروم يقتربون أكثر منه، وبدأوا يرمونه بالنبال، فأصيب ضرار رضي الله عنه وسقط حيا مجروحا، فتغلب عليه الروم وأخذوه إلى مؤخرة الجيش. كانت خسارة عظيمة للمسلمين أن يسقط قائد هذا الجيش المسلم ضرار بن الأزور، ففورا تولى الغاية رافع بن عميرة القائد العظيم الذي جاء مع خالد بن الوليد، تسلم قيادة الجيش، وفورا أمر بشن الهجوم لأجل كسر هذا الجيش وإنقاذ ضرار. لكن كل محاولاته لكسر الجيش باءت بالفشل، وتحول القتال إلى تعادل، صار حالة من الجمود، أيقن رافع أنه لا يستطيع عمل شيء أمام هذا الجيش المنتشر أمامه، فأرسل إلى خالد الوليد يخبره عن هذا الجيش القادم، جيش مدرب تدريب عالي مسلح تسليح عالي، فيه أبطال من عدد كبير، و12 ألف وهم فقط 5000، وكيف أنهم فقدوا ضرارا الذي من المحتمل أنه ما زال حيا. استلم خالد الأخبار أيقن أن الآن صار خطر، أن فعلا الجيش هذا قد يأتي ويستطيع فتح حصار دمشق فيكون ضاعت منه دمشق. هذا الموقف جعل خالد في ورطة كبيرة، هو يحتاج جيش كبير لمحاصرة دمشق، وفي نفس الوقت يحتاج جيش كبير لصد الهجوم الرومي الذي جاء لينقذ دمشق. فقرر خالد أن يستشير أصحابه، وقرر خالد أن يأخذ تعزيزات مناسبة، يترك أقل عدد ممكن يحاصر دمشق، ويخرج بنفسه لتعزيز قوات رافع التي تقطع الطريق على الهجوم الرومي. طبعا كانت مشكلة كبيرة، لو تحرك أي تحرك بطيء لن يتم تعزيز خالد، ولو تحرك تحرك سريع ستلاحظ الحامية الرومانية التي موجودة في دمشق أن الحصار اللي حولها بدأ يضعف، وممكن تخرج وتشن الهجوم على قوات الحصار الضعيفة، فلابد أن يتحرك ويخفي حركته. فقرر خالد أن يؤخر الخروج رغم الخطر الذي على رافع، يتحرك في آخر الليل دون أن تنتبه الحامية المحاصرة داخل دمشق. وفعلا رتبت الأمور، وقرر خالد قرار رئيسي آخر أنه سيترك حصار دمشق لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، ويقود بنفسه هو مساندة القوات المسلمة التي تقطع الطريق على المهاجمين من حمص. في منتصف الليل سلمت القيادة إلى أبي عبيدة ليستمر في الحصار، وأخذ خالد مفرزة فقط 1000 رجل استطاع أن يأخذهم بقيادة ميسرة بن مسروق، وأجريت بعض التعديلات في توزيع القوات التي عند أبواب دمشق، وانطلق خالد بعد منتصف الليل على رأس هذه القوة، ثم أخذ معه القوة التي هي 4000 رجل تحت إمرته، الخيال المتحركين اللي كانوا تحت إمرة ضرار يتحركون لحصار دمشق، أخذهم معه وتحرك هؤلاء الحرس فيما بقي من الليل بسرعة لأجل إنقاذ الجيش المسلم في الطريق إلى حمص. مع الصباح وصل خالد إلى ساحة المعركة، وإذ بالمعركة ناشبة بين رافع والروم، واستمر القتال في هذا اليوم الثاني للمعركة دون أن يحسم لصالح أي من الجانبين، لأن المسلمين اللي مع خالد طول الليل هم مسافرون في الطريق فكانوا متعبين، والجيش المسلم كان منهك، الروم كانوا واقفين في مكانهم مرتاحين صامدين كالصخر أمام قوات المسلمين. اقترب خالد من ميدان المعركة رغم كل التعب الذي فيه، وفجأة وجد أحد الخيال المسلمين يمر من خلفه نحو الروم بسرعة يريد أن يصل إلى الروم قبل أن يصل خالد، وما استطاع خالد أن يوقف هذا الخيال، هذا الخيال الذي انطلق قبل خالد للهجوم على الروم دون أن يرتاح، نحيل يرتدي زيا أسودا يغطي صدره بدرع، معه سيف ومعه رمح، على رأس عمامة خضراء يلف وجهه بقناع بحيث لا يعرف من هو، وانطلق قبل خالد. وصل خالد إلى أرض المعركة، وإذ بهذا الفارس العظيم ينطلق بنفسه نحو الروم باندفاع يثير الدهشة، ويظن كل من يراه من هذا، مجنون يهجم بنفسه على جيش رافع قائد في القوة المسلمة التي تواجه الروم، رأى هذا الملهثم فقال هو يهجم مثل خالد لكنه ليس بخالد، خالد معروف بضخامته وطوله وعرضه. وصل خالد إلى رافع، بدأ التشاور ماذا يفعلون كيف يرتبون أمورهم. في هذه الأثناء وإذ بهذا الخيال المقنع واقف بين الجيشين يهجم على جيش الروم فيقتل أحدهم ويرجع، ثم يهجم على جهة أخرى ويقتل واحد ويرجع. حاولت مجموعة من الروم تلحقه فاستطاع أن يستدرجهم ثم هجم عليهم واحد واحد يقتلهم، أعجب المسلمون بهذا الخيال وما استطاعوا أن يعرفوا من هو سوى أنه عرفوا أنه شكل شباب ويرون عينيه من وراء القناع، وكان كأنه يريد الشهادة في سبيل الله، كأنه كما يقولون الانتحار وليس بانتحار وإنما شهادة في سبيل الله. هذا العمل من هذا الخيال أثار حماس المسلمين ورجال رافع الذين كانوا قد تعبوا فنسوا التعب وعادوا إلى القتال بروح معنوية جديدة. وأصدر خالد أوامر بالهجوم الشامل، وتابع هذا الخيال المقنع وقد انضمت إليه القوات المسلمة، واصل الهجوم على الكفار. واقترب خالد من هذا الفارس، والهجوم الشامل قد بدأ على الكفار، فقال: أيها الفارس أرنا وجهك. فنظر الفارس إلى خالد ولم يجبه، وانطلق نحو قوات الروم يقاتل هكذا لا أحد يعرف من هو. استطاع نفر من قوات خالد أن يوقف الخيال، قالوا: أرنا وجهك، وخالد يناديك بنفسه كي يكرمك. فتملص مرة أخرى من الخيالة يريد أن يخفي هويته، وهجم على الروم وقتل فيهم، ثم عاد ومر مرة أخرى بالقرب من خالد، فأوقفه خالد. قال: كفى ما فعلت، ملأت قلوبنا إعجابا. فقال: من أنت؟ وإذ بالمفاجأة التي كادت تسقط خالد من فرسه، كان الصوت صوت فتاة. قالت: أيها القائد، ابتعدت عنك تواضعا وخشيت أن تمنعني من القتال. قال: من أنت؟ رحمك الله. قالت: أنا خولة بنت الأزور أخت ضرار، لما سمعت أن أخي قد أسر جئت لأفك أساره. وأعجب خالد هي إعجاب، يعني ضرار بن الأزور ليس له مثيل في الفروسية. فاكتشف خالد أن هذه المسألة ليست في ضرار فقط، وإنما في هذه الأسرة، أسرة الأزور، كيف رباهم أبوهم فتيات وأولاد رباهم على الفروسية والشجاعة والجرأة. فقالت: أستحلفك بالله يا خالد، تأذن لي أن أقاتل معكم، أنا أحسن الفروسية وأخي أسلف. طبعا المرأة في العادة لا تقاتل، فأذن لها خالد وسمح لها أن تقاتل مع المسلمين ضد الروم. استمرت هذه المعركة في الطريق بين دمشق وحمص، بينما المسلمون محاصرون حمص يريدون أن يمنعوا هذه القوة من الوصول إلى دمشق. واستمر القتال بقوة، خالد ورافع ومجموعة من الأبطار وخولة بنت الأزور كلهم يقاتلون أمام 12 ألف من الكفار. واستمر القتال مع منتصف النهار، بدأ الروم بالانسحاب من أرض المعركة بانتظام، شعروا بالهزيمة. فأمر خالد بالضغط عليهم وشد المسلمون، فاستطاعوا أن يهزموا الكفار وبدأوا في القتل فيهم، وفر الكفار في كل اتجاه. خالد أمر فورا بالبحث عن ضرار بن الأزور، لأن كانت الأخبار أنه أسر حيا، فلم يجدوا له أثرا لا حيا ولا ميتا. وبدأ خالد يرسل قواته وعيونه في المنطقة يبحثون عن أي أخبار عن ضرار بن الأزور. بعض هؤلاء المستكشفين مروا على بعض البدو الأعراب، هل رأيتم من شيء؟ قالوا: رأينا حوالي 100 من الروم، ورأينا معهم أسير عاري الصدر. فعرفوه، عرف المسلمون أن هذا ضرار، فأرسل فورا خالد بن الوليد، أرسل فورا رافع أن يأخذ معه 100 من خيرة فرسان المسلمين وأسرعهم، وأن يتحرك خارج أرض المعركة ليصل إلى طريق حمص قبل أن يصلها هؤلاء الروم، فيقطع الطريق على هذه القوة التي تأتي مع ضرار. وفعلا انطلق رافع مع صناديد المسلمين، فاستأذنت خولة بنت الأزور، قالت: يا خالد اتركني أذهب معهم، هذا أخي. فأذن لها خالد، وصل رافع إلى طريق حمص قبل أن يصله هؤلاء، هكذا بدون توقف، ولم تصل بعد قوة الحراسة التي فيها ضرار، ونصب لهم كمينا. طبعا الروم تركوا المعركة وراءهم، ما هم متوقعين أن يكون أي مسلمين أمامهم. لما اقتربوا وكانوا يعني في كل ارتياح يسيرون، فوجئوا برافع ورجاله يهجمون عليهم من كل مكان، كل واحد منهم بس فكر كيف ينجو بنفسه، لم يفكر كيف يحمي أصحابه، ولم يفكر أحدهم بأن يضرب ضرارا، كل واحد بدأ يهرب يريد الحياة، رأوا الموت يأتيهم. وانفلت هذه المجموعة التي حول ضرار، واستطاع المسلمون أن يفكوا سراح ضرار، واجتمع البطل عاري الصدر مع أخته الشجاعة خولة بنت الأزور. خولة نموذج للفتاة المسلمة التي نزعت كل خوف من قلبها إيمانا بربها. عاد رافع مع هؤلاء الفرسان ومعهم ضرار وفرح المسلمون بهم فرحا عظيما. طبعا رافع لا يستطيع أن يسير الآن بالطريق الرئيسي لأن هذا هو الطريق الذي القوات المنسحبة الرومانية تسلكه، فالتف التفاف طويل حول حمص وحول دمشق لتجنب أي لقاء للروم، وفعلا وصل إلى خالد ففرح خالد فرحا عظيما أنه تم إنقاذ ضرار حيا. الآن الروم مهزومون وبدأ خالد يضغط عليهم وهم هاربون في طريقهم إلى حمص، فأمر بالاستمرار عليهم وبدأ تراجع الروم المنظم يتفكك وتحول إلى هزيمة. هنا خالد أصدر أمرا غريبا، قال لا تطاردهم اتركوهم، هو كان هدفه أن يعطل هؤلاء عن نصرة دمشق، وهدف الرئيسي دمشق الآن لا يستطيع أن يوزع قواته بين دمشق وبين حمص، وأمر المسلمون الذين كانوا يحاصرون دمشق أمر بالعودة مع ضرار ومع رافع، الآن كلهم أمروا بالعودة إلى دمشق. فاكتفى خالد بترك كتيبة خيالة بقيادة صمت بن الأسود لمطاردة الروم إلى حمص وتفكيك قواتهم قبل أن يعني تعرف الجيش المفكك صعب جدا أن ينتظم، فهو يريد أن يشغلهم حتى لا ينتظموا ويستمر حصار دمشق. وفعلا وصل صمت إلى حمص ووجد الروم قد انسحبوا إلى داخل حمص، فأرسل سكان حمص أهل الشام الأصليين الذين كانوا يكرهون الروم لظلم الروم أرسلوا إلى صمت قالوا نحن نريدكم لأنكم أكثر عدلا من الروم ومستعدين أن نعقد معك اتفاقية سلام ومستعدين أن نساندك بالطعام بس خلصنا من هؤلاء الروم. فعرف صمت أن الوضع داخل حمص مزعزع، لكن طبعا هؤلاء ليس بيدهم السلاح، فتبادل معهم الرسائل الودية ثم عاد إلى دمشق. في هذه الأثناء كان خالد قد وصل إلى دمشق واستلم قيادة حصار دمشق وأعاد توزيع القوات وزاد الضغط على دمشق وسمح لبعض الروم عمدا أن يتسللوا إلى دمشق فأخبروهم بمصير النجدة التي جاءت من حمص، فأسقط في يد سكان دمشق. كانوا متأملين بالنجدة ومتأملين بالمؤونة، الآن المؤونة لم تصل وأخذها خالد والنجدة هزمت وكسرت، الآن كل الأمل في أن يسندهم هرقل انهارت. طبعا هرقل يستطيع الآن أن يجمع مزيد من القوات لكن يحتاج وقت، والمؤونة داخل دمشق كانت أصلا قليلة ما كانوا مستعدين للحصار، فبدأت المؤونة تنقص بشكل كبير ولا يوجد عند أهل دمشق أي أمل بأن يفك عنهم الحصار حتى لو استطاع هرقل أن يجمع قوات جديدة وهذا سيحتاج وقت، فما هو الضمان أن هذه القوات الجديدة ستصل إلى دمشق ولا يمنعها خالد كما منع القوة السابقة؟ صار أهل دمشق في أمر شديد، ثم هم عارفين إذا استسلموا بالصلح سيأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم ويدفعون جزية فقط، أما إذا استمروا في القتال ودخلت دمشق عنوة فسيؤسرون وقد يقتلون وستؤخذ كل ممتلكاتهم، فلا أمل يوجد والمعنويات بدأت تنخفض وظهر التدمر في داخل دمشق وخاصة عند غير الروم عند أهل البلاد الأصليين، وزاد التوتر داخل المدينة. وجاءت مجموعة من شخصيات سكان دمشق الأصليين إلى القائد الروماني في توماس يقترحون عليه عقد الصلح مع خالد. بدأ توماس يؤكد لهم أنه لديه قوة كافية للدفاع عن المدينة وأنه سيهزم المسلمين وأنه سيتحول إلى الهجوم الكاسح، وأمر بدق الأجراس في الكنائس وإقامة الصلوات من أجل إنقاذ المدينة النصرانية كما يظن من أمام الخطر العربي، ثم قرر أن يرفع المعنويات بفتح الباب والخروج بنفسه لشن هجوم على المسلمين حتى يرفع المعنويات. في صباح اليوم التالي في أوائل الأسبوع الثالث من الشهر التاسع 634 ميلادي سحب توماس رجالا من كل قطاعات المدينة التي تحمي المدينة وشكل قوة كبيرة للهجوم، وخرج من أحد الأبواب الباب الذي يقف أمامه شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه مع الجيش الذي أرسله أبو بكر الصديق في 5000 مقاتل، وبدأ توماس بعملية رماية مركزة سهام وحجارة ترمى من بعيد ضد المسلمين ونبالة المسلمين حتى يبعدهم عن الباب، فترك المسلمون مواقعهم واضطروا للتراجع وبدأوا يرمون أيضا بالسهام برماية مماثلة، وأثناء تبادل هذا الرمي قتل عدد من المسلمين، من بين القتلى في هذا الرمي أبان ابن سعيد بن العاص رضي الله عنه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجته كان قد تزوج حديثا بامرأة كانت في منتهى الشجاعة تزوجها وفي أيام صارت أرملة، فأخذت قوسا وانضمت إلى نبالة المسلمين لتتأر لزوجها، ووقفت على سور الحصن أمام الباب. طبعا باب توما هذا يسمى، عبارة عن قسيس كان لهم عنده صليب كبير على صدره، وكان هذا توما وقف بنفسه يثير روح الحماسة للقتال، فاختارته هذه الأرملة الشابة هدفا لها. كان يقود المعركة، هو قسيس لكن بدأ يقاتل. احنا بيديننا لا نقتل القساوسة، لكن الذي يقاتل نقتله. فترصدت له، هذا الذي كان يحرك القوات النصرانية، فضربته بسهم فقتلته، فسقط من فوق السور توما نفسه، هذا صاحب الباب كما يقولون، سقط جثة هامدة على الأرض. لكن الروم كانت أقواسهم أفضل ورماياتهم أفضل، فبدأوا يضربون المسلمين حتى زعزعوهم، واضطروا للتراجع خارج خط مدى الرماية. فلما ابتعد المسلمون فتح باب توما وخرج منه مشاة الروم المحميين بالرماية من النبالة فوق السور، واندفعوا خارجه وفتحوا تشكيل معركة. ثم أمر توماس بشن الهجوم فورا حتى ما يعطي فرصة للقوات المسلمة أن تتجمع، فشن الهجوم فورا على لواء شرحبيل. شرحبيل فورا لما رأى أن في معركة الآن ستحدث، ما كانوا متوقعين هذا، فأمر بنشر قواته على شكل استعداد للمعركة مسافة بسيطة، وقاد شرحبيل بنفسه المعركة، وقاد توماس الهجوم بنفسه، وفورا بدأ قتال عنيف قبل أن يستطيع خالد أن يصله حتى الخبر. طبعا الروم كانت أعداد ضخمة جدا، خرجوا بأعداد كبيرة، فتفوقوا على لواء شرحبيل، كانوا مستعدين مرتبين نفسهم لمعركة، وكانت مفاجأة، وكان عددهم أكبر من جيش شرحبيل. فبدأ لواء شرحبيل يهتز، ثم ثبت شرحبيل بنفسه وأخذ اللواء بنفسه وبدأ يثبت في مكانه، فلم يتحرك من مكانه شبرا واحدا، وبدأ الروم يهجمون والمسلمون ثابتون، فبدأت الخسائر تتصاعد في الروم. لاحظ توماس أن ثبات المسلمين سبب هذا الرجل الذي بيده اللواء شرحبيل، وعرف أنه قائد القوات، فهجم عليه بنفسه. شرحبيل رأى توماس يتقدم نحوه وعرف من شكله ومن احترام الناس حوله أنه قائدهم، فاستعد لملاقاته. لما اقترب توماس من شرحبيل، وإذ سبحان الله أحد المسلمين يستقصد توماس بالسهم فأصابه في عينه فسقط على الأرض، وإذ بالسهم من زوجة أبان ثأرت لزوجها رضي الله عنه عنها. فورا رفع توماس من الأرض وحمل بعيدا عن أرض المعركة، وبدأ تزعزع أمام الروم قائدون فقط، فتراجع الروم إلى الحصن تحت ضغط سيوف المسلمين ونبالة المسلمين التي بدأت تضغط من كل جهة. في الانسحاب الغير منظم يكثر القتل، فتركوا أمامهم أعداد كبيرة من القتلى وبالذات بالسهام. فورا الجراحون في داخل دمشق بدأوا يفحصون عين توماس، فإذ وجدوا السهم أصابها لكن ما اخترق العين نفسها وإنما حواليها، أخذوا يحاولوا أن يقتلعوا السهم، فأظهر توماس شجاعة عجيبة، نزعوا السهم لكن فقد عينه بسبب الأعصاب التي حواليها، فأقسم أن يقلع 1000 عين، 1000 عين مقابل عين التي خلعت، ولن يكتفي بهزيمة المسلمين بل سيفتح جزيرة العرب بنفسها. يعني هكذا صبرة وصمودة. في ذلك الوقت شرحبيل كان يشعر بقلق، خسر أعداد كبيرة من رجاله بين قتيل وجريح، ولو خرج الروم بهجوم مدبر آخر فقد يهزمون لواءه، ولذلك أرسل فورا إلى خالد يطلب التعزيزات، لكن خالد لا يدري الهجوم سيأتي من وين، فلو عزز هذا اللواء قد يأتي الهجوم من باب آخر، فما يستطيع أن يعطيه قوات كبيرة، فأرسل لبعض التعزيزات لكنها كانت محدودة، وأمره أن يصمد ما استطاع. ثم أمر ضرار أن يكون مع 2000 الأبطال الذين معه يكونوا مستعدين لنصرة شرحبيل إذا بدأ الهجوم من جهته. استعد شرحبيل لهجوم آخر من قبل الروم وهو مصمم على الصمود. توماس يعرف الآن أن المسلمين محتارين من أين سيهجم، هو عنده الآن هذه الميزة التكتيكية أنه يستطيع أن يهجم من أي باب، والمسلمون لا يستطيعون أن يتحركوا، يعني يجمعوا قواتهم في مكان واحد، فاختار باب توما مرة أخرى اعتقادا منه أن المسلمين سيتوقعون هجوم من باب آخر ويستغل الخسائر التي نزلت بلواء شرحبيل، وخطط في نفس الوقت أن يتظاهر بهجوم من كل الأبواب الأخرى حتى يزعزع المسلمين. بدأ الترتيب لهذا الأمر وخصص لأحد الأبواب قوة أكثر من باقي الأبواب حتى يوهمهم أنه سيهجم من ذاك الباب، والباب الذي اختاره هو الباب الذي يقف أمام خالد حتى يجعل خالد بنفسه لا يتحرك. فيضرب لواء شرحبيل، وفعلا بدأت الترتيبات بهذه الخطة العسكرية المحكمة. أرسل توماس إلى قادته بالهجوم في لحظة واحدة، وأرسل أوامر بأن الهجوم يجب أن يأخذ المسلمين على حين غرة، ويتم تدمير لواء شرحبيل وفك الحصار، وأنه لا يترك أسير، كل أسير يقتل إلا خالد يؤتى به حيا. بعد منتصف الليل، بعد بزوغ القمر بفترة وجيزة، صدرت الأوامر من توماس، وقرع الناقوس كإشارة لفتح الأبواب، وفتحت جميع الأبواب في آن واحد، وبدأ الهجوم الرومي كما هو مخطط له. اشترك قادة المسلمين بأنفسهم في القتال، أبو عبيدة قاتل بنفسه واستطاع أن يصمد أمام الهجوم الرومي، يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه كذلك استطاع أن يصمد بنفسه ويقاتل الروم. بدأ الآن الهجوم من كل الأبواب، والمسلمون في صمود وفي قتال مستمر، لكن الهجوم الرئيسي طبعا كان مخطط له على جهة شرحبيل، ثم الهجوم الآخر على جهة رافع ومن وراء خالد. استطاع الروم أن يحققوا شيئا من انتصار جهة يزيد، لكن الضرار الذي كان قريبا منه انضم مع 2000 المقاتلين للصمود أمام هذا الهجوم الرومي، وبدأ الروم ينسحبون أمام ضرار. هذا كله المعارك الثانوية. المعركة الرئيسية كانت عند الباب الشرقي الذي فيه رافع ومن وراء خالد. كانت قوات كبيرة زج بها توماس في هذا الاتجاه، واستطاع خالد أن يدرك من أصوات المعركة أن العدو بدأ يتقدم أكثر مما يجب، وخشى ألا يتمكن رافع من صد الهجوم، فتقدم بنفسه وأخذ يصرخ بنفسه: أنا خالد بن الوليد. وكان صوت خالد معروف عند المسلمين وعند الروم، وأثر على الروح المعنوية لدى الروم، فاستطاع أن يصمد أمام هذا الهجوم الرومي. لكن أعنف قتال كان عند باب توما الذي أمامه شرحبيل، فبدأ شرحبيل يقاتل، وبدأ القتل في المسلمين، لكنهم صمدوا، واستطاع رجال شرحبيل بالنبال والهجوم المضاد أن يوقفوا الهجوم الرومي، واستطاع توماس الذي كان يقاتل بعد أن أعور في عينه في القتال السابق، استطاع أن يميز شرحبيل، فهجم عليه بنفسه، وتقدم نحو شرحبيل، وبدأ القتال بين توماس وشرحبيل مباشرة، قائد المسلمين مع قائد الروم في هذا المكان، واستمرت المبارزة فترة دون أن يتغلب أحدهما على الآخر. في هذه الأثناء بينما هذا القتال يجري، استطاع شرحبيل أن ينقض على توماس فيضربه ضربة بالسيف على الحديد الذي على كتفه، لكن كان مدجج بالحديد، فانكسر سيف شرحبيل، وتعرض شرحبيل بنفسه إلى الخطر، لكن المسلمون الذين قربه استطاعوا أن ينقذوه. طبعاً هذا كله وصف للقتال الذي جرى في هذه الأثناء. لكن توماس حاول أن يهجم على شرحبيل، لكن الحامية المسلمة التي حول شرحبيل حمته، واستطاع شرحبيل أن ينسحب. هنا توماس استمر بالضغط، الآن الضغط على قوات المسلمين في كل مكان في كل اتجاه، وصمد المسلمون أمام هذا الهجوم الرومي، وأمر خالد بالهجوم المضاد، فانسحب الكفار أمام هذا الضغط وبدأوا بالتراجع. هذه كانت آخر محاولة، وأمر توماس بالانسحاب ورجع إلى الحصن، ورجعت كل قواته إلى الحصون، وأمر بإغلاق الأبواب. كان هذا آخر هجوم للروم، وبلغ اليأس عند أهالي دمشق درجة كبيرة، والتذمر أكبر، الآن فقط يريدون السلام. لكن توماس مصر على أن يقاتل، ومصر على عدم تسليم المدينة. خالد اجتمع مع قادة المسلمين وبدأ يتشاور معهم ما الحل. يعني الآن احنا صلنا حوالي شهر نحاصر دمشق ولا فائدة. عندها قرر خالد أن يهاجم دمشق بحيلة جديدة. فكر بأي حيلة، حاول في كل اتجاهات ما استطاع، ويقدر الله عز وجل أن يحدث أمر عجيب في تلك الليلة. في هذه الليلة سبحان الله، يقدر الله عز وجل أن يحدث بين الكفار أمر جديد. رجل من الكفار اسمه يونان، يونان هذا كان يعشق فتاة من قومه من الروم، لكن أهلها راضين يزوجوها له. فكر يونان ابن ماركوس، ويسمونه المسلمون يونان العاشق، بأي طريقة ليحصل على فتاته هذه. فتسلل يونان من الحصن وطلب مقابلة خالد، يقولون المسلمون في 18 من أيلول شهر 9 من سنة 634 ميلادية، 19 من رجب هبط يونان من فوق السور بواسطة حبل. هذا بعد ما يأس المسلمون من أي طريقة لاقتحام دمشق. واقترب يونان من الحرس وطلب رؤية خالد، وقص عليه قصته الحزينة كيف أنه يرغب في الزواج من هذه البنت. فقال لخالد أنا أزوجك بها بشرطين. قال ما هو؟ قال الشرط الأول أن تسلم. شوف حتى بهذا الموقف يريد الدعوة. فقال أسلم حبا لهذه الفتاة، فبدأ يشرح لها الإسلام وكذا، فأعجب الإسلام قال دينكم جميل. قال الشرط الثاني أن تساعدني لفتح المدينة. قال أساعدك. قال ما الرأي عندك؟ قال الليلة أحسن ليلة، هذه الليلة عندهم مهرجان وسيكونون في آخر الليل في سكر وعربدة والحرس سيكون قليلين، وهم يعني آمنين بعد مرور شهر أنتم ما استطعتوا تفتحوها، فيعني عندهم أمل كبير أنه لن تهجموا عليهم الليلة. خالد شعر بالثقة والاطمئنان لهذا الرجل، وشعر أنه فعلا لابد من الهجوم هذه الليلة، لكن ما في وقت، الليل سينقضي قريبا وما عند وقت خالد أن يرتب هجوم من كل مكان. فقرر أن يهجم من جهته فقط دون أن يخبر باقي قادة الجيش، ورتب خالد حبال وسلالم من حبال، وأمر بعض أبطال المسلمين ومجموعة من الأبطال الذين يعرفون التسلق أن يصعدوا من الجهة التي هو فيها وهو سيهجم من الباب بنفسه. وفعلا تم ترتيب هذا الهجوم والتسلق بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي الذي معروف ببطولاته في تاريخ الإسلام، وبقيادة مدعور بن عدي واحد من أبطال المسلمين. وفعلا ألقيت الحبال على سور دمشق وتسلق ثلاثة من بينهم القعقاع، فوجدوا حرسا مشغولين بمشاهدة المهرجان ما توقعوا شيئا، فهجموا على الحرس فقتلوهم ونزلوا إلى أسفل الحصن من داخل الحصن، فأحس بهم بعض الحراس من داخل الحصن فبدأوا يقاتلوهم. وهنا كان باقي المسلمين بدأوا طبعا ألقوا سلالم الحبال، فاستطاع حوالي 100 من المسلمين أن يصعدوا على الحصن، وبدأ القتال على رأس الحصن وفي أسفل الحصن، واستطاع القعقاع أن يصل إلى باب الحصن فيفتحه. طبعا وصلت الصيحات إلى الروم اللي كانوا مستيقظين في المهرجان، فبدأ التوجه نحو هذا الباب الشرقي لمنع خالد من الدخول، لكن خالد كان قد استطاع أن يكسر الباب بقواته، واندفع اللواء لواء العراق عبر الباب، وبدأ القتال عند باب دمشق الشرقي. طبعا في هذه الأثناء كانت بقية الأبواب المحاصرة من قبل المسلمين لا يدرون ماذا يجري. خالد لم يكن عنده وقت أن يبلغهم بخطته، فتمكن خالد من قتل كل الذين اعترضوه في الباب الشرقي. توماس وصلته الأخبار طبعا أن الباب الشرقي اقتحم، وعرف أن خالد إذا دخل المدينة سيقتله ويقتل القوة الرومانية وسيسيطر على المدينة ويغنم كل ما فيها، فتحرك بتحرك عجيب جدا، توجه نحو الباب الذي فيه أبو عبيدة. أبو عبيدة قائد من قواد المسلمين معروف، وكان ألين من خالد، فأرسل إلى أبي عبيدة يريد اللقاء به، فوافق أبو عبيدة. طبعا أبو عبيدة ما يدري ماذا يجري عند خالد، يسمع أصوات قتال يظن أن القتال يجري، ما عرف أن خالد اقتحم المدينة. فخرج توماس فالتقى بأبي عبيدة والمترجم يترجم لهم، قال أنا أريد تسليم المدينة لك أنت، ما أريد أسلمها لخالد، خالد عني. تقبل بتسليم المدينة بالصلح مقابل الجزية؟ أبو عبيدة وجدها فرصة، طبعا القائد خالد، فوافق أبو عبيدة، وفتحت باب دمشق لأمام أبو عبيدة، ودخل أبو عبيدة بجيشه ومعه توماس. الآن جيش المسلمين دخل بالسلم من جهة وبالحرب من جهة، شيء عجيب. فعلا دخل الرجلان وكلاهما يتقدم نحو مركز المدينة. طبعا من شروط السلم ما في إراقة دماء، ما في نهب، ما في أسرى، ما في سبي، دفع الجزية، والحامية من حقهم أن يخرجوا من المدينة مصطحبين جميع متعتهم. هذا الاتفاق اللي تم بين توماس وبين أبو عبيدة. ودخل أبو عبيدة المدينة فاتحا بالسلم، ودخل خالد المدينة فاتحا بالحرب. بعد صلاة الفجر كان الرجلان قد وصلا إلى وسط المدينة، كلاهما متحجب من وجود الآخر، خالد بيده السيف يقطر دما، وأبو عبيدة مع توماس وهبس قادة الروم داخلين بالسلم. فقال أبو عبيدة يا أبا سليمان منحنا الله المدينة بسلام على يدي ووفر على المسلمين القتال. فغضب خالد قال أي سلام، أخذتها عنوة، أخذتها بالقوة، سيوفنا تقطر دما، نحن فتحناها فتحا ما فتحناها بالسلم. طبعا الآن كلاهما ما هو عارف ماذا يفعل، أبو عبيدة لمكانته ولا يعني وزن بين المسلمين، لكن القائد خالد. طبعا ظل الجدل بين الرجلين، في النهاية وافق خالد على احترام تسليم المدينة لسبب، رغم الحيلة التي جرت، لكن لسبب حتى لا ينتشر بين بلاد الشام أن المسلمون أعطوا صلح ونقضوه، حتى يشجع المدن الأخرى على أن تستسلم. فتم الصلح، خالد أصدر أوامره، قال يخرجوا من المدينة، لكن يخرجوا لهم مهلة 3 أيام ثم من حقي أن أهجم عليهم. قالوا 3 أيام كافية، نبتعد عنك ما تلحقنا. قال يخرجوا بدون سلاح. قالوا لا، كيف أي واحد ممكن يهاجمنا إذا كان ما معنا سلاح؟ فقال تخرجوا بسلاح الفرد، يعني كل واحد معه، ليس السلاح الثقيل، كل أنواع السلاح، كل واحد يخرج ومعه سلاح واحد، إما رمح أو سيف. فوافقوا على الخروج، فرصة بالنسبة لهم، يعني كانوا على وشك أن يقتلوا. فتمت الاتفاقية على أن يخرج أهل دمشق، نص الاتفاقية بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها، أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم، لا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم، لهم بذلك عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين، ولا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية. واتفقوا على أن الجزية دينار من الذهب عن كل رأس، وشيء من الطعام تؤمن للمسلمين. وصارت المدينة بيد المسلمين، لكن كثير من المسلمين اللي فتحوها بالقوة متألمين، يعني لولا خطأ أبو عبيدة ما راجع خالد لكانت أخذت بالقوة وأخذ كل شيء فيها، لكن كلمة من أمين هذه الأمة أنهت هذه المسألة. الآن كثير من أهل المدينة ومن بينهم توماس قرروا عدم البقاء فيها. طبعا الحامية اللي هو توماس والقوات العسكرية الرومانية كان لابد أن تخرج، وأذن خالد لمن يريد من المدينة أن يخرج، فخرجت أعداد كبيرة منهم وأخذوا متاعهم وأموالهم وذهبهم وأخذوا معهم السلاح. فخالد ومن معه ينظرون إليهم وهم يخرجون. يونان هنا العاشق جاء لفتاته، فلما عرفت أنه أسلم رفضته، قالت لا أنا ما أريدك مسلم. حاول معها، قالت لا، قررت أن تخرج مع توماس ومن معه. ففعلا خرجت مع توماس ومن معه ورفضت، وجلس يونان العاشق يتمنى، قال يا خالد اهجم عليهم، خذ القافلة. قال ما أستطيع، أعطيناهم الأمان. قال يا خالد على الأقل أعطني فداتي. قال ما أستطيع الأمان. شوفوا المسلمون لما يعطوا الأمان فهو أمان بالكامل. قال يا خالد اهجم عليهم بعد 3 أيام. قال يا رجل بعد 3 أيام يكونوا قطعوا طريق طويل وبيني وبينهم حاميات رومانية، ما أستطيع أن أصلهم. قال يا خالد أدلك على طريق آخر تصل إليهم. قال حتى لو وصلت إليهم القوات الحامية اللي حولهم. قال أدلك على طريق لا يعرفه أحد ولا يمر على حامياتهم، تفاجئهم وتأخذ كل ما لهم. طبعا العهد فيه أن لهم الأمان 3 أيام لا يهاجموا، بعد 3 أيام ممكن أن يهاجموا. طبعا الروم مطمئنين 3 أيام سيصلوا قريب من أنطاكيا عاصمة هرقل. فوافق خالد على هذه الخطة وبدأت الاستعدادات الآن. فأخذ خالد فرسان المسلمين حركتهم خفيفة ومعهم هذا يونان الذي أسلم وهو عاشق، وبدأت الاستعداد للهجوم على القافلة من جهة أنطاكيا. وفعلا بعد 3 أيام كانت القافلة على وشك أن تصل إلى أنطاكيا، وفيها طبعا الفرسان معهم السلاح. خالد استطاع بعدد من قوات أن يخرج حوالي 4000 أو 5000، ومعهم يونان يدلهم على طريق ملتوي جدا، وفعلا وصل إلى أنطاكيا وكمن للقافلة. وصلت القافلة إلى أنطاكيا وإذ بالهجوم الإسلامي عليها. طبعا أعداد كبيرة من الرومان موجودين، أكثر من 15,000، فبدأوا يدافعوا، لكن كان هجوم مفاجئ بالنسبة لهم. وسميت هذه المعركة معركة الديباج، والسبب أن كان أهل دمشق مشهورين بتجارة الحرير الديباج، فكان معهم أعداد كبيرة من يعني البضاعة التي هي من الحرير. فاستطاع المسلمون أن يغنموا هذه الثروة، واستطاعوا أن يأسروا كثير من الناس الذين في القافلة التي نجت من دمشق. وفر الباقون وأخذت الفتاة، فلما رأت أنها أخذت قتلت نفسها، انتحرت. وظل يونان حزينا عليها، لكن سبحان الله تمكن الإسلام في قلبه فقاتل مع المسلمين وحسن إسلامه، وظل يقاتل مع المسلمين حتى شارت اليرموك ومات فيها شهيدا. وبهذا انتهت معركة دمشق. فتحت دمشق بالصلح، ومع ذلك أخذت كل أموالها بالقوة في معركة مرج الديباج. ورجع خالد بعد هذه المفاجأة، أرسل هرقل إلى خالد يطلب منه، قال لا يعني دوختني، لكن على الأقل بنتي أسيرة عندك، أنا مستعد أفديها. فخالد أرسلها له بدون فدية، بس عشان يظهر أخلاق المسلمين وسماحة المسلمين. وبهذا فتحت دمشق وأخذت غنائمها. بينما هذه الفتوحات تجري في الشام، وبينما خالد بن الوليد في مجده وعزه وعلى رأس الجيوش التي تفتح البلاد مدينة تلو المدينة وبلدا تلو الآخر، بينما كل هذا يحدث، إذ في 22 من جمادى الآخرة عام 13 هجرية يتوفى خليفة المسلمين أبو بكر الصديق، ويرشح أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة المسلمين من بعده. هذا ليس تعيينا، بعض الناس يخطئ يظنه تعيين، هذا ليس تعيينا، هو ترشيح، هو يرشحه للمسلمين، لو بايعوه صار خليفة، إذا لم يبايعوه لم يصبح خليفة. فبايعه المسلمون لأنه خير الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه. خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبته التي وضع فيها منهجه في كيف سيسير بالحكم، وبين أنه سيسير بالجهاد وبالعز وبالمجد وبالقوة، ولن يكون عنده إنسان قوي حتى يأخذ الحق منه على نهج أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي نفس اليوم الذي تولى فيه الخلافة أصدر عمر الخليفة الجديد رضي الله عنه أمره بعزل خالد عن قيادة جيش المسلمين. كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما الكتاب التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه، الذي هدانا من الضلال وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد، فقم بأمرهم الذي يحق عليك، لا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة، يعني لا تتقدم من أجل غنائم بمجازفات تجازف بها بأرواح الجيش، ولا تنزلهم منزلا قبل أن تستريده، يعني ترسل الجواسيس والعيون تتأكد قبل ما تتقدم إلى أي مكان، وتعلم كيف ما أتاه، ولا تبعث سرية إلا في كشف من الناس، تأكد أنك قبل أن ترسل السرايا هناك من يستكشف، وإياك وإلقاء المسلمين في التهلكة، وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك، فغمض بصرك عن الدنيا وألهي قلبك عنها، وإياك أن تهلكك الدنيا كما أهلكك من كان قبلك، فقد رأيت مصارعهم، يعني أنت رأيت كيف مصارع الروم الذين جاءوا من أجل الدنيا، فلا تكن مثلهم. هذا خلاصة الكتاب. أعطى الكتاب إلى رسول وطلب منه أن يسلمه إلى أبي عبيدة شخصيا. ذهب الرسول في اليوم التالي، أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلمين في جامع المصطفى صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي الشريف في المدينة، وبعد انتهاء الصلاة خطب في المسلمين، وكان أول خطاب له بعد توليه الخطابة قبول بالبيعة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنما مثل العرب مثل جمل أنف، جمل عزيز لا يرضى بأن يجر، تبع قائده استسلم لقائد، فلينظر قائده حيث يقود، أما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق، يعني سأسير سيرا مستقيما لا ألين فيه لأحد. وفعلا هكذا كانت سيرة عمر، فيها شدة لكن فيها استقامة. وأكد عمر في بقية خطبته على ضرورة التحلي بالأخلاق، وبين لهم الواجبات الملقاة على عاتق المسلمين، وتعهد بأن يعمل قصارى جهده لمصلحة المسلمين، وخطب خطبته، وفي نهايتها أبلغ المصلين بأنه عزل خالدا عن قيادة الجيش في بلاد الشام، وأنه عين أبا عبيدة بدلا عنه. هذا الحادث في التاريخ يسمى عزل خالد. عزل خالد هو حديثي معكم اليوم، لأن فيه معاني جليلة جدا ودروس تربوية رائعة، فدعونا ننطلق مع هذا الحادث.